الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا آثار كثيرة عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى تحث على الإخلاص وصدق النية في العمل، وكما أن سلفنا الصالح وردت عنهم هذه الأقوال في الإخلاص، فكذلك فاحت عطور الإخلاص في أعمالهم، فتجد من أعمال سلفنا الصالح ما كان سببا في رفعتهم هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام نأخذ نموذج من نماذج كثيرة فيها إخلاص سلفنا الصالح في أعمالهم وفي عباداتهم لله سبحانه وتعالى، فوصلوا أعلى المنازل وأرفع الدرجات. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص، رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص، كلما قوي ستره بالثياب، يعني كلما قوي تعلقه أو تشبثه بالثياب فاح وعبق بها، ورائحة الرياء كدخان الحطب، مثل دخان الحطب، هذا رائحة الرياء، يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة، وتبقى رائحته الكريهة. فقد فاحت رائحة البخور الخالص في أعمال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ومعنا اليوم نموذج كما ذكرنا، وهو ما كان عليه أويس القرني المرادي رحمه الله تعالى، فنقرأ حديثه، وحديثه أصله في صحيح مسلم، وجاءت زيادات في مسند الإمام أحمد في حديث آخر بنحو حديث مسلم وزيادة، وحديث مسند الإمام أحمد أورده شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الصحيح المسند من دلائل النبوة، مصححا له، مصححا له. فهذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله تعالى عنه يستقري الرفاق، ومعنى يستقري الرفاق يعني يسألهم ويتحرى وفد خاص من وفود أهل اليمن، فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ وقرن هي قبيلة معروفة في أطراف مأرب، ومنها المراديون، قبيلة مراد، قبيلة مراد. فكان عمر إذا جاء وفد من اليمن يسأل، فيقول لهذا الوفد: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتي عليه قرن، جاءت هذه القبيلة، فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن. فرفع عمر بزمام أويس فناوله عمر فعرفه بالنعت، يعني عرف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أويس القرني بأوصافه التي وصفها له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر لأويس: ما اسمك؟ فقال له أويس. قال: هل كان لك والدة؟ إذن الآن يريد أن يستثبت عمر من الأوصاف التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. فقال لأويس: هل لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل بك من بياض؟ هل في هناك علامة مميزة بيضاء في جسدك؟ فقال أويس: نعم، دعوت الله تعالى. قال: نعم، كان بي برص فدعوت الله تعالى فأذهبه عني إلا موضع درهم، يعني دائرة صغيرة، هذه لم يعني تذهب، بقيت هذه العلامة من آثار البرص. والبرص معروف مرض، يعني يأخذ الجلد. فقال له: فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي، يعني بالقرب من السرة. قال: لأذكر به ربي، حتى أذكر نعمة الله عز وجل علي، وأن هذا من آثار ذلك المرض المنتشر الكثير الذي أذهبه الله عز وجل عني. مع أن العلم الحديث اليوم ماذا يقول؟ يقول أن البرص ليس له علاج، ما يستطيعون أن يردوا من زال عنه جلده بالبرص إلى جلده الأول، ما يستطيعون ذلك. نعم، ولكن قدرة الله عز وجل واستجابة الله سبحانه وتعالى لعباده تذهب مثل هذه الأمراض المستعصية، لأن الذي خلقها قادر على أن يذهبها وأن يشفي أصحابها. طيب، فقال له عمر: استغفر لي. إذن تأكد عمر من هذه الأوصاف، فقال لأويس: استغفر لي. فقال أويس: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لماذا أنا أستغفر لك وأنا من عامة الناس؟ أنت يعني ممن صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف ما كان عليه الصحابة من المنزلة ومن كذلك المكانة في دين الله سبحانه وتعالى. فقال له عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل. والتابع هو الذي أدرك الصحابة مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأويس أدرك الصحابة ومنهم عمر وغيره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يبين لأويس سبب طلب استغفاره له، فقال: قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني وله والدة وكان به وهو بر بها وكان به بياض فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته قال فاستغفر له وجاء في لفظ مسلم فمن أدركه فليطلب أن يستغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاستغفر له أويس استغفر لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ثم دخل في أغمار الناس تصور يعني بشرى تأتي إلى هذا الرجل أن رسول الأمة يذكر هذا الرجل ولم يره باسمه ويصفه عليه الصلاة والسلام بأنه مجاب الدعوة ولذلك أمر الصحابة من لقيه منهم أن يطلب منه أن يستغفر له ومع هذا ما قال للناس أنا أويس الذي قال عني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنا من شأني كذا وكذا أبدا بعدما استغفر لعمر دخل في أغمار الناس أي في عامة الناس واختفى بينهم فلم يدري أين وقع ما يدرى أين ذهب ولم يعلم به إلا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ثم قدم المدينة يقول الراوي فكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله وكان يجلس معنا أي أويس فكان إذا ذكرهم وقع حديثه في قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره بمعنى أنه إذا جلس مجلسا فذكر الناس وعلم الناس ووعظ الناس يقع كلامه في قلوب الناس بمعنى يؤثر على من سمعه وهذه من علامة الإخلاص أي أن كلامه يخرج من القلب إلى القلب يخرج من القلب إلى القلب وما ذاك إلا بسبب إخلاصه بسبب إخلاصه رحمه الله تعالى قال فوفدت وفود من قبائل العرب إلى عمر يعني وفود أخرى من العرب فوفد فيهم سيد قومه انظر سيد قوم أويس لا يدري بخبر أويس فقدم مرة أخرى إلى عمر فقال له عمر بن الخطاب أفيكم أحد من قرن ما زال عمر يريد أن يعيد الكرة وأن يطلب من أويس أن يستغفر له فقال عمر لسيد قوم أويس هل أو أفيكم أحد من قرن فقال له سيدهم نعم أنا من قرن فقال له هل تعرف رجلا من أهل قرن يقال له أويس من أمره كذا ومن أمره كذا هل عند فيكم أحد أو تعرف أحد اسمه ويس كانت له أم وهو بار بها وكان به بياض ثم أذهبه الله عنه إلا موضع درهم في سرته هل فيكم رجل بهذا الوصف هل تعرف رجل بهذا الوصف فقال هذا السيد سيد قومه انظر هذا الرجل ما يعرف عند الناس ولا عند أسيادهم مع ما هو عليه من الرفعة والمنزلة ومن الفضل واستجابة الدعاء إخلاص لله عز وجل فقال سيد قومه فقال سيد قومه يا أمير المؤمنين ما تذكر من شأن ذاك ومن ذاك إيش تذكر هذا وما أعرف هذا من هذا التي تذكر سبحان الله فقال له عمر ثكلتك أمك أدركه مرتين أو ثلاثا يعني يقول له ثكلتك أمك أدركه، ثكلتك أمك أدركه، ثكلتك أمك أدركه، يعني اذهب إلى هذا الرجل. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره كذا ومن أمره كذا، يعني ذكر له أوصافه المتقدمة. قال فلما قدم الرجل، يعني هذا السيد في قومه، لم يبدأ بأحد قبله، همه أن يلتقي بأويس، فأول ما وصل إلى بلده ما ذهب إلى بيته ولا إلى أولاده ولا إلى زوجته ولا إلى قومه، مباشرة همه الأعظم أن يلتقي بأويس الذي ذكر عمر من أوصافه. قال فدخل عليه، سأل عنه إلى أن دخل على أويس، فقال لأويس استغفر لي. أول مرة هذا يأتي الرجل إلى أويس يقول له استغفر لي. فقال له أويس ما بدا لك، إيش سبب يعني تطلب مني هذه المرة أن أستغفر لك؟ فقال، وأويس يعلم أنه مستجاب الدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم. فقال له أويس ما بدا لك، إيش سبب أنك تطلب مني أن أستغفر لك؟ فقال له هذا الرجل إن عمر قال لي كذا وكذا، ذكر الحديث الذي سمعه عمر رضي الله تعالى عنه في أويس من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أويس ما أنا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثا، يعني حتى تضمن لي ثلاثة شروط تفي بها، إذا وفيت بها فأنا أستغفر لك، وأما إذا ما وفيت بها فأنا ما سأستغفر لك، أو إذا ما ستوفي بها فأنا ما سأستغفر لك. فقال هذا الرجل وما هن، أمر عظيم، رجل مستجاب الدعوة إذا قال لك اللهم اغفر لفلان غفر الله لك، ما شاء الله، هذه غنيمة وهذه فرصة. فهذا الرجل سرعان ما وافق على هذه الشروط، وقال له ما هن؟ قال أولا لا تؤذيني فيما بقي، يعني لا تخبر الناس أو كذلك يعني تصل إلي أذى أو نحو ذلك، كونك أنت سيد القوم، أنت سيد القوم، باختصار كأنه يقول له دعني وشأني، دعني وشأني. قال والثانية قال ولا تخبر بما قال لك عمر أحدا من الناس، انظروا إلى الإخلاص، قال له لا تخبر أحد، هذا بيني وبينك، لا تقل للناس اذهبوا إلى أويس فإنه مجاب الدعوة اطلبوا منه أن يستغفر لكم، لا لا تخبر أحد. قال وأما الثالثة، قال ونسي الثالثة، يعني لم تذكر في الحديث، هكذا جاء في الحديث. وهذا الحديث يدل على إخلاص هذا الرجل وإخفائه لعمله الصالح، فلذلك رفعه الله عز وجل واطلع نبينا عليه الصلاة والسلام على شأن هذا الرجل، وما ذاك إلا بوحي من الله، بوحي من الله عز وجل، أخبر ربنا سبحانه وتعالى نبيه بخبر هذا الرجل الصالح. ولذلك شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب دلائل النبوة، فإن من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته إخباره بأمور غيبية فتقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاف هذا الرجل للصحابة فوقعت هذه الأوصاف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استثبت عمر من هذا الرجل أويس هذه الأوصاف حتى تأكد منها. هذا وجه. ووجه آخر يدل على إخلاص أويس رحمه الله تعالى أنه ما كان يظهر هذا الأمر للناس مع علمه به بإخبار عمر له، وبما كذلك يرى من استجابة الله عز وجل لدعائه، فقد دعا ربه أن يذهب عنه البرص والبياض في جسده فاستجاب الله عز وجل له، ومع هذا لم يخبر الناس ولم يظهر ذلك، بل ويأمر من علم بعدم إفشاء هذا الأمر، فهذا يدل على إخفائه لهذا الأمر الذي خص به. وهكذا وجه آخر يدل على إخلاصه كما تقدم، وهو أنه إذا حدث الناس وذكرهم وقع حديثه في قلوب الناس، بمعنى أنه يؤثر بكلامه، وهذا من علامات الإخلاص، من علامات الإخلاص أن يجعل الله عز وجل للعبد قبول بين الناس في حديثه وفي كتبه وفي مواعظه وفي دروسه، فهذه من علامات أيضا الإخلاص. فالشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع العبد بقدر إخلاصه وبقدر صدقه مع الله سبحانه وتعالى. وهناك نماذج عملية لسلفنا الصالح تدل على إخلاصهم وعلى إخفائهم للعمل، لعلنا في الدروس القادمة نأخذ نماذج أخرى بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا في هذا المجلس، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.